إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا عند باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر نحوه. وقال في حديثه: كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا، فمر بآية فقال: أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا مالك بن إسماعيل أبو الغسان قال: حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن أبي ليلى جد محمد نحوه، اسم أبي ليلى داود بن بلال بن بليل ابن أحيحة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا جرير بن حازم عن قتادة رضي الله عنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد صوته مدا. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو النعمان وسليمان ابن فراغ وموسى وحفص قالوا: حدثنا جرير بن حازم نحوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر وربما خافت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة.
باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. فيه مسائل. المسألة الأولى: مقصود المصنف رحمه الله من هذه الترجمة ما جاء في القراءة في صلاة الليل، يعني أيقرأ فيها بالجهر أو بالسر؟ وختم الباب بما يدل على الحكم في هذه المسألة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به، قالت ربما قال أتيت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت؟ قالت ربما جهر وربما خافت. فهذه هي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، تارة تكون بالجهر وتارة تكون بالمخافتة، يعني يخافت بقراءة القرآن. والباب فيه أيضا مسائل. المسألة الثانية ما أورده من حديث أم هاني بنت أبي طالب ومن حديث أبي ذر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الليل، كان يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الليل. أما ترى أم هاني تقول كنت أسمع قراءة الرسول وأنا على عريش عندي، يعني محل مظلل أجلس فوقه، فأسمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في حديث أبي ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أقول فيه مشروعية أن يقوم الإنسان ليلة من الليل ويردد آية في القرآن من أول الليل، من أول صلاته إلى آخر صلاته. مسألة، وهذا لا يشرع إلا في صلاة الليل، لأنه على قدر ما روي من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس جماعة لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيهم مرددا آية واحدة، إنما جاء هذا في صلاة الليل. ووجه دلالة هذا الحديث على التبوير أن فيه أن أبا ذر سمعه يردد، فمعناته أن الرسول كان يجهر. مسألة أيضا ما ورد عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. أقول هذا لا يشرع إلا في صلاة الليل، لم يأتي أن الرسول في صلاة من الصلوات المفروضة في صلاة الجهر من المغرب أو العشاء أو الفجر أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استجار واستعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزهه. لم يأتي أنه كان يفعل هذا في الصلاة الجهرية المفروضة، إنما فعل هذا في صلاة الليل. مسألة، وهذا الذي ذكره حذيفة في قصته لما صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قال فاستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، فقلت إذا جاء إلى نصفها يركع فأكمل سورة البقرة، فقلت إذا جاء إلى نهايتها يركع، يقول فاستفتح سورة آل عمران، فقلت إذا جاء إلى أن أكمل سورة آل عمران ثم أكمل النساء في قيام واحد ثم ركع صلى الله عليه وسلم، يقول حتى هممت بأمر سوء. إيش هو الأمر سوء يا حذيفة؟ قال هممت أن أركع وأترك الرسول صلى الله عليه وسلم من قدر ما أطال فيه. فلعل هذا الحديث يحكي فيه حذيفة بن اليمان ما سمع به الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء تلاوته لهذه الآيات السور في الليل، أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله سبحانه وتعالى. مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث أنس أنه كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مدا مدا، يعني أنه كان يراعي المدود حينما يقرأ القرآن، بحيث أنه يعني كان يمد يمكن بأقصى ما ورد عند علماء التجويد من المد، فكان يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني المد العادي درجتين، الطبيعي درجتين، والمد المتوسط 4، والمد الزائد 6 درجات 6 حركات، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد على أقصى المد. مسألة، ختم المصنف الباب بحديث عائشة، وحديث عائشة مفسر لكل ما جاء في الباب ومفسر لمقصد المصنف. مقصد المصنف بيان أن صلاة الليل يجوز فيها الجهر ويجوز فيها الإسرار، والإنسان في قراءته في الليل يتحرى ما هو الأوفق لإخلاص نيته، ما هو الأوفق لإخلاص نيته، فإن رأى أن الإخلاص أن يخافت خافت، وإن رأى أن هذا لا يؤثر في الإخلاص وأنه إذا أسمع نفسه التلاوة يسمعها أهل الدار فيستفيدوا وقد يستيقظوا، يصنع ما هو الأحوط له من جهة تحقق الإخلاص. فقد جاء في بعض الأثر أن مثل الذي يجهر بالتلاوة ويخافت بها كمثل الذي يجهر بالصدقة ويسر بها. والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول قال ابن أبي نجيح سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد، فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها بما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عبد الرحمن بن عمر: احفظوه، جبرائيل مهموز، فإنه هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار نحوه.
نعم، هذا الباب فيه أنه يشرع للمسلم إذا قام من الليل أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. الدعاء الأول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. والدعاء الثاني أن يدعو بما جاء في حديث عائشة أنه يكبر الله عشرا ويحمد الله عشرا ويسبح الله عشرا ويستغفر الله عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. أو يدعو بما ورد عن عائشة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، الحديث. فهذه أدعية كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، وهو من خير الدعاء إذا أراد المسلم أن يدعو وأن يعني يتوجه إلى الله عز وجل. ويلاحظ أن الدعاء الأول حمد، والدعاء الثاني مسألة، والدعاء الثالث بخصوص قضايا الاختلاف التي يتنازع فيها الناس. فالإنسان مرة يدعو بهذا الدعاء، ومرة يدعو بهذا الدعاء، ومرة يدعو بهذا الدعاء، وإن جمع ذلك كله في ليلة أحيانا لا بأس، لكن يفرد كل ليلة بدعاء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم يصلي بالليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تحويل قال: وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا حديث أبي بكر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل 2 ويوتر بواحدة، ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع 2 ركعتين خفيفتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 13 ركعة منها 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. قال أبو الحسن يعني بعد طلوع الفجر. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم 2 ركعتين طويلتين ثم 2 ركعتين وهما دون 2 قبلهما ثم 2 ركعتين وهما دون 2 قبلهما ثم 2 ركعتين وهما دون 2 قبلهما ثم 2 ركعتين ثم أوتر فتلك 13 ركعة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ أذني اليمنى يفتلها فصلى 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة.
الحديث الأخير عيد 2 ركعتين ثم 2 ركعتين
فصلى 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم أوتر.
أنا عندي زيادة 2 ركعتين. نعم. هذا مهم عشان يبغى نستدل.
هنا في تعليق لغة.
إيش قال الشيخ؟
قال كذا في الأصول وقع في المطبوع والهندية 2 ركعتين وهو الموافق لما في الصحيحين.
طيب هذا باب ما جاء في كم يصلي يعني كم الذي يصليه من الليل. فقه هذا الباب في المسائل التالية. المسألة الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في الغالب 11 ركعة لكن لم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقبل أن يزيد الإنسان عن 11 ركعة ويدل على ذلك المسألة الثانية. المسألة الثانية فإن لو تأملت أحاديث هذا الباب بالذات حديث ابن عباس وحديث عائشة في بعض رواياته فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. ابن عباس ذكر أنه يستفتح صلاة الليل 2 ركعتين خفيفتين ثم 2 ركعتين طويلتين ثم 2 ركعتين طويلتين أقل من التي قبلها. المهم ذكر 13 ركعة غير 2 ركعتي الفجر ثم الوتر ثم بعد ذلك إذا أذن المؤذن قام وصلى صلاة الفجر 2 ركعتي الفجر. فهذا يدل أن الرسول صلى 13 ركعة. يصير قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما زاد في رمضان ولا في غيره يعني في العام الأغنم مثلا يدلكم على أن هذا هو المراد، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقومون الليل في جماعة في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، وهذا ترى ثابت عنهم أنهم كانوا يقومون الليل في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. فلم يفهم الصحابة أن قول عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة أن هذا من باب أن هذا أمر ملزم، وذلك ما يفعله بعض الناس من حكمهم أن من زاد على 11 ركعة وأنها بدعة أن هذا خلاف السنة، أن هذا خلاف السنة. هذا كلام غير صحيح، فإنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف، وهذا حكمه حكم الإجماع السكوتي، فيجوز الزيادة على 11 ركعة. ولذلك نقل أهل العلم أن أهل المدينة كانوا يصلون من الليل 36 ركعة ثم يوترون بواحدة 36 ركعة، وغيرهم كان بأقل. فهذا الأمر إذن واسع بالنسبة لصلاة الليل، وما ينبغي للإنسان أن يحرج على الناس أن يصلوا. نعم مسألة، نعم كانوا يصلون 11 ركعة أحيانا، أو الرسول صلى 11 ركعة ولكنه كان يطيل القراءة، فلما كانت الصلاة عامة والناس يصلون قصروا الصلاة وزادوا، قصروا القراءة وزادوا عدد الركعات ليتم لهم قراءة جزء بكامله في هذه الليلة. فهذا أمر إن شاء الله فيه ساعة في القراءة جهرا أو مخافزة، وفيه ساعة في عدد الركعات، ولا ينبغي التجرؤ على الحكم على صلاة الناس أنها بدعة، وهي قد ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. بالذات نحن تبلغنا مقالات سيئة عن بعض الناس أنهم مثلا يتركون الصلاة في المساجد التي تصلي 23، ولو إذا صلى في الحرم يترك إتمام الصلاة وراء الإمام ما زاد عن الخمسة التسليمات. هذا كله أنا أعتبره من التشدد ومن التنطع، إذ الصحابة أفقه منا وأتقى لله منا وأخشى لله منا وأشد اتباعا للرسول منا، ما فعلوا هذا الذي يفعله هذا البعض من الناس. كون الشيخ فلان من الأئمة الكبار من أهل الحديث يقول أن هذا بدعة وهكذا، هذه خطأ، هذا خطأ لا يوافق عليه، واتقوا زلة الحكيم، هذا خطأ. ما نقول نحن أهل السنة والجماعة أن أحد معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندنا أحد معصوم. كون فلان من أئمة الحديث ومن أئمة السنة في هذا الزمن يقول أن الزيادة على 11 بدعة، هذا كلام مو صحيح، لا نوافقه عليه، كلام غير صحيح. كيف وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ فنحن نطوي هذا ونقول لا، نحن نعمل بما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من مشروعية الصلاة بثلاث وعشرين ركعة، ولا نحكم على أن الزيادة هذه على 11 ركعة أنها من البدع، على أنها من البدع. والإنسان في ذلك إذا تتبع حديث الرسول يكاد يقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن صلى 15 ركعة أحيانا، يعني أحيانا في بعض الروايات يذكر فيه الركعتين الخفيفتين في أولها ويذكر ركعتين خفيفتين بعد الوتر. فإذا جمعت هذا مع 13 يصير كم ركعة؟ 15 ركعة من الليل صلى الله عليه وسلم كان يصليها. فالتشدد والتنطع هنا في غير محله، هنا يتشدد في غير محله، فهو من التنطع. نسأل الله العافية لنا ولكم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسلم معك؟ قال: حر وعبد. قلت: هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الأوسط. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال: لا يسألن عبادي غيري من يدعني أستجب له، من يسألني أعطه، من يستغفرني أغفر له، حتى يطلع الفجر.
نعم، هذا باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. أي ساعات الليل أفضل؟ أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: أفضل ساعات الليل وسطه وثلثه الأخير، كما ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. وسبب الفضيلة ما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهذا أفضل، هذه أفضل الأوقات في كل ليلة إذا استطاع الإنسان أن يقوم فيها، فهذه أفضل الأوقات. مسألة: من أخذ بالعزيمة فقام في أول الليل أدرك فضل قيام الليل إن شاء الله، والعزيمة في قيام الليل أصلا فضيلة هذه الساعات من أجل قيام الليل، فإذا أنت أخذت بالعزيمة لنفسك فقمت في أول الليل إن شاء الله ربنا يعطيك من فضله، والله سبحانه وتعالى جواد كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مسألة: ما ذكر في هذا الحديث من نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل صفة من صفات الله نثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. مسألة: بعض الناس يستشكل لأنه لا يضبط القاعدة، وهذه والله سمعتها من ناس كبار في السن، طلبة علم كبار. إيش الاستشكال؟ يقول: كيف هذا الحديث؟ الليل يدور في الأرض، إذا انتهى في جهة بدأ في جهة، معناته والله في كل وقتنا في نزول. فنقول هذا سببه أنك مثلت الله بمخلوقاته. لا، لو أثبت لله نزولا يختلف عن نزول خلقه ولا تثبت له أحكام خلقه، لأنه الأرض بما فيها من ليل والنهار هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ينزل نزولا يختلف عن هذا النزول الذي أنت تظنه. لكن لما أنت شبهت الله بخلقه فرأيت أنه معنى النزول بالصورة هذه، فصرت تقول الله طول الوقت هو في نزول لأن الليل انتقل من مكان إلى مكان، والأصل أن تقول ليس كمثله شيء وهو، فلا يلزم من نزوله في كل ليلة أن يكون طول الوقت نازل، خاصة إذا تذكرت أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالقضية في مقاييس الزمان والليل والنهار هذه أمور مخلوقة لا تجعل الله محكوما بها، أنت لما تحكمه بها كأنك تشبهه بخلقه، والله يقول ليس كمثله. مثلا مسألة برضو من خلل في القاعدة في تطبيق القاعدة، نحن نقول ليس كمثل الشيء، هل يلزم من نزوله خلو عرشه؟ نقول هذا أنت برضو في ذهنك أن النزول تشبيه بنزول الخلق. أثبت لله استواء على عرشه ونزولا في كل ليلة كما أخبر الرسول، وقل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، لا البصير. لا تشبه الله بخلقه، فإنك إذا شبهت الله بخلقه تأتي عندك هذه الإشكالات. مسألة: هذه غنيمة في كل ليلة، ولذلك كان الناس إذا رأوا مظلوما قالوا: عليك بسهام الليل، عليك بسهام الليل، قم من الليل وادع على من ظلمك، أو اسأل الله أن يرفع عنك هذه المظلمة. الله يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرشد العباد أن يسألوه في هذا الليل، والله يحب هذا، يحب أن تسأله، يحب أن تستغفره. بل جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلى الملك أن أوحى إلى ملائكة النهار إذا ارتكب العبد سيئا لا يكتبوه حتى آخر النهار لعله يتوب، وأوحى إلى ملائكة الليل الذين يكتبون إذا أذنب العبد أن لا يكتبوه حتى يأتي النهار لعله يتوب. فهذا وقت الاستغفار، أنك تقوم إذا ما قمت من الليل فتدعو الله عز وجل وتستغفره وتسأله، والله عز وجل وعدك بالإجابة، وعدك بالإجابة. وأنت إذا أقبلت إلى الله عز وجل في هذا الوقت فإنك غالبا سيكون إقبالك على الله سبحانه وتعالى بإخلاص، ويكون إقبالك على الله سبحانه وتعالى بغير غفلة وبخشوع وبخضوع. فهذا حقيق وجدير بإذن الله أن يستجيب الله سبحانه وتعالى ما دعاءك الذي تدعوه وسؤالك الذي تسأله واستغفارك الذي تستغفره سبحانه وتعالى. افعل ذلك وإن شاء الله ما تندم ولا تضيع هذا العبد. باب ما جاء فيما يرجى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وقال حفص في حديثه: قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال ابن ماجه: الحديث الأول من هذا الباب علقمة هو ابن قيس عن أبي مسعود البدري.
نعم، هذا الباب باب ما جاء فيما يرجى أن يكفى من قيام الليل. هذه الترجمة بنحوها أيضا عند النسائي، وهي تفسير للمعنى المراد من الحديث. فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قام بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فقد كفتا، اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال كفتاه عن الاستغفار في آخر الليل، لأنه يحتاج في كل ليلة أن يستغفر عما بدر به منه في يومه وليلته تلك، وهي تكفيه إن شاء الله في الاستغفار لأنه فيها الاستغفار. إيش يقول في آخر هذه الآيات؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. فقالوا كل إنسان يحتاج في كل آخر ليلة أن يستغفر الله مما بدر منه في يومه وليلته، فهذه تكفيك إذا قلتها، هذا معنى كفتاه. التفسير الثاني: كفتاه يعني أنهما تحميانه من الجن ومن الشياطين ومن أذاهما ومن غير ذلك من الأمور التي قد يعني تتسلط عليه إذا ما نام، فإنه إذا قرأها تكفيه ذلك. لأنه في أولها يحقق الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنت تحفظ الله بتحقيق إيمانك والله يحفظ، هذا المعنى الثاني أنه معناها الحفظ. المعنى الثالث هو ما ذكره الشيخ هنا أنها تكفيه عن قيام الليل، على أساس أن مقصود صلاة الليل تحقيق الإيمان وطلب الاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى ومسألته. فأنت إذا قرأتما حققت الإيمان في الآية الأولى وحققت المسألة في الآية الثانية، وهذا مقصود صلاة الليل، هذا مقصود صلاة الليل. شوف الحديث اللي احنا في الباب اللي راح، اللي يوضح لكم أنه من مقصود صلاة الليل هذه المعاني. شوفوا في الحديث هذا الأول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق. يشوف الآن تحقيق الإيمان، أنت الحق ووعدك حق ولقائك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحقيق الإيمان صح؟ أشوف الدعاء الثاني أنك إذا قمت من الليل تحمد تكبر الله عشرا وتحمد الله عشرا وتسبح الله عشرا وتستغفر الله عشرا وتقول ربي اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. شوف الحديث اللي بعده في الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك وفي مكان وفي أهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذه معاني قيام الليل، تقولها بدعاء، تقولها بالصلاة بما تقرأ من القرآن، فإذا فاتك ذلك تقرأها. ولذلك قالوا معنى كفتاه أي كفتاه عن المعنى المقصود في صلاة الليل لما فيهما من تحقيق الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى والسؤال له أن يغفر وأن يرحم وأن يعفو عما بدر منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. فهذا أمر واضح في الآيات وفي المعاني اللي تدور في صلاة الليل، ولذلك نقول هذا المعنى الذي قرره المصنف وافقه عليه النسائي وبوب على الحديث بنفس المعنى. وهذا المعنى يشير أن العلماء فهموا من مقصود صلاة الليل من هذا الحديث هو هذه المعاني، لذلك قال الرسول كفتا أي من هذه الناحية. فالإنسان لا يترك هذا الأمر، لا يترك هذا الأمر. فإذا ورد أيضا أن من جعل أكثر دعاء جعل دعاءه في الليل وجلوسه لذكر الله في الليل صلاة على النبي كفاه الله ما أهمه. حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله إني أصلي من الليل يعني أدعو، فهل أجعل لك ربع صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يكفيك الله ما أهم. هنا خصص يكفيك إيش؟ ما أهمك صح؟ هذا نوع من الكفاية. أيضا حديث ثالث في الكفاية، ها من يتذكر حديث قراءة المعوذات فإنها تكفي الإنسان وتعوذه عن الشياطين وعن الجن وعن أذيته. تتبعوا الأحاديث التي ورد فيه تكفيه أو يكفيه أو كفاه تجد فيها مجموعة أحاديث برضو، هذا ممكن يصير مقال.
كانت الدنيا همه
جعل الله
كانت الآخرة همه جعل الله.
نعم تتبعوا هذه المعاني يعني تجيكم برضو مقالة ثانية، أمس مقالة واليوم مقال فيما يكون فيه الكفاية. قرأت آيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة. أنا كنت أظن الحديث ترى أنا من زمان وما كنت أراجع، دحين صرت ما أراجع كثير، قرأها عندي من زمان في ذهني أنه هذه الآيات تقرأها في الليل وفي النهار. ذاك النهار تكلمت أقول زي كده ما رحت أراجع 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 ما لقيت ولا رواية فيها ذكر النهار، فهذه فقط تقرأ في الليل كفتاة يعني في الليل. أنا كنت يعني في ذهني أنها تقرأ في الليل وفي النهار قراءة قديمة ما أدري من فين جاءت، فهو وهم من وهم في أولي وفي آخري. طيب خلاص اللي بعده.
قال رحمه الله باب ما جاء في المصلي إذا نعس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير تحويل قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي فيه فإذا فترت تعلقت به فقال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول اضطجع.
هذا باب ما جاء في المصلي إذا نعس. أقول فقه هذا الباب كله يدور فيما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. هذا فقه الباب كله أن الإنسان لا يكلف نفسه أمور فوق طاقته، بل نبه هذا الباب على أن الإنسان قد يكلف نفسه فوق طاقته فيكون في ذلك سوء عليه. كيف؟ مثل ما قال في الحديث الأول قال إذا قام أحدكم من الليل ونعس فلينم، فإنه قد يقوم يدعو فيدعو فيسب. يعني إيش يسب نفسه؟ يعني يدعو على نفسه. هذه قضية خطيرة، يعني وقد يصادف ساعة استجابة فيدعو على نفسه فيستجيب الله عز وجل له. هذه خطورة. الخطورة الثانية أن الإنسان قد يكلف نفسه من العمل فيتضرر من هذا الإكلاف للنفس. كيف يتضرر؟ أنه نفسه تمل العمل فيترك هذا العمل، فهذا ضرر ثاني. ولذلك فقه هذا الباب كله يدور على أن لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النعاس واستعجام القرآن، استعجام القرآن يعني يجي بغى يقرأ الآية ما يقدر من التعب ومن الإرهاق. أنا أمس جيتكم للدرس وأنا مرهق، بدي أقول يا أيها المسلمون قلت مؤمنون، نبهني الشيخ السيد أسامة قال مسلمون فانتبه، هذا وأنا مرهق لكني صاحب، فما بالك والإنسان تعبان نعسان يبغى ينام، يجي يقرأ الآية يقوم يقرأها على غير الوجه الذي ينبغي أن يقرأها به، صح ولا لا؟ فالإنسان عليه أن يحذر وأن ينتبه ولا يكلف نفسه ما لا طاقة له به. والله عز وجل ورد في الحديث أنك إذا نمت يكتب الله لك الأجر ما دمت أنت تنوي أن تقوم، ما دمت تنوي أن تقوم. الذي بعده الباب.
قال رحمه الله باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة 12 سنة.
هذه الأحاديث حكم المحقق بأنها موضوع، هذه الأحاديث حكم المحقق بأنها موضوع، الأول موضوع والثاني ضعيف جدا، لكن ترى المعنى الذي دلت عليه من فضيلة الصلاة بين المغرب والعشاء ثابت. أخرج أبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط حديث عن أنس بن مالك في قوله تعالى تتجافى بجنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، يستيقظون ما بين المغرب والعشاء من أجل الصلاة. وأخرج أيضا عن أنس قال كان في قوله كانوا قليلا من الليل ما يجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، يعني كان أصل الصلاة هذه ثابتة فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يسمونها صلاة الأوابين. في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال صلاة الأوابين ما بين أن ينكف أهل المغرب أهل المغرب إلى بيوتهم إلى العشاء. إذن هذه الصلاة ما بين المغرب والعشاء كانوا يسموها صلاة الأوابين. هذا في مصنف ابن أبي شيبة. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي الشعثاء قال: قال سلمان: عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنه يخفف عن أحدكم من حزبه ويذهب عنه ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل أنا من قادر أشوف أبو هاشم. المهم ثابتة مجموعة من الآثار في الصلاة ما بين المغرب وبين العشاء، وأنها كانت من سنة السلف، كانوا يفعلون هذا، وكانوا يرون أنها هي الفضيلة المقصودة بناشئة الليل، وهي الفريضة المقصودة بقوله: وقليلا من الليل ما يهجعون، وكانوا يحثون بعضهم على ذلك. نعم صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، لكن الصلاة ما بين المغرب والعشاء هنا ذكر لها فضيلتين: الأولى أنها تخفف عليك من حزبك من الليل، والثانية أن تكون سبب في إلغاء الذنوب والسيئات اللي حصلت منك فيه، فهذه تكون سبب حتى تنشطك إلى قيام الليل. تكمل نقرأ شوية
هذا الشرط
الأقرأ مثلا لو بعضها وبعدين نوقف.
قال سلمان: عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنه يخفف عن أحدكم من حزبه ويذهب عنه ملغاه أول الليل، فإن ملغاه أول الليل مهدنة أو مذهبة لآخرته
يمكن.
قال: كان عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول: هي ناشئة الليل.
بس خليها عندك. هذا ثابت طريقة المصنف، ترى طريقة أهل العلم اللي كانوا يصنفوا في الحديث، يريد ما يأتي عندهم في الباب حتى ولو كان في ضعف، على أساس أنه أصل الباب ثابت وأن الباب هذا فقط يريدون التنبيه عليه. ضاقت عليه الرواية، ما عنده إلا هذا الحديث فأوردها. وانتبهوا لقضية نبه عليه ابن الصلاح في أول علوم الحديث، أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، ولا يلزم من ضعف المتن ضعف السند، فقد يأتي سند ضعيف ولكن المتن ثابت، معناه ثابت. فهذا المعنى اللي احنا ناخده من هذه المتون، أنه هناك فضيلة للصلاة بين المغرب وبين العشاء. عدد الركعات مو ثابت بالسند، لكن هناك في فضيلة ثابتة في الصلاة ما بين المغرب والعشاء، حتى أنهم كانوا يسمونها صلاة الأوابين. نقف عند هذا القدر. إذا في أسئلة
صلى الله عليكم شيخنا، هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله لك، ما حكم بيع السلعة سعرين، سعر إذا كان البيع نقدا وسعر إذا كان البيع بصك، لأنه في بلادنا لا تتوفر الأموال في البنوك غالبا، لذا يلجأ التجار للزيادة إذا كان السداد عن طريق الصك.
البيع بسعرين حرام وحلال. حرام إذا انعقدت الصفقة بدون تحديد أحد البيعتين، هل يبغى يأخذها بالبيع النقدي أو بالبيع المؤجل، وحلال إذا حدد إحدى البيعتين. فإذا قال: أنا اشتريت منك نقدا بهذا المبلغ، خذ، خلاص تمت هذه بيعة صحيحة. أو قال: أنا اشتريت منك بأجل بهذا الصك، تمت وهذه بيعة صحيحة. أما أن يعقد الصفقة بدون أن يحدد إحدى البيعتين، فهذا من صور بيعتين في بيعة، هذا من صور بيعتين في بيعة. نعم
أحسن الله لكم. يقول: إذا خاف المرء اندراس الحق ورأى منكرا لم يستطع إنكاره، فكيف يفعل؟
ينكر في قلبه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
يقول: أعطى زكاته لزوجة أخيه على أساس أنه مهرها، مع العلم أن أخوه غير محتاج إلى الزكاة، فماذا عليه مع العلم أنه كان جاهلا؟ يقول: أعطى زكاته لزوجة أخيه على أساس أنه المهر، مع العلم أن أخوه غير محتاج، يعني أعطى الزكاة لأخيه، أعطى الزكاة لأخيه ليدفعها مهر لزوجته، يعني هذا قصد.
عيد تاني مرة.
يقول: أعطى زكاته لزوجة أخيه.
قال لزوجة أخيه.
هنا. قال: على أساس أنه مهرها، مع العلم أن أخوه غير محتاج إلى الزكاة، فماذا عليه؟ مع العلم أنه كان جاهلا.
ها؟ في شيء في السؤال، لكن أنا أجاوب على الاحتمالين. عمي ما يزع، إذا كانت هذه زكاته أنه دفع عن أخيه المهر وهي زكاة ماله، دفعها لأخيه مهرا بزواجه، ما يجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها في سبيل الله وابن السبيل إلى آخره. فما يجزئ، خاصة وأنت تقول في السؤال أن أخاك كان غير محتاج، يعني ما هو لهم فقير ولا هو مسكين، فهذا لا يجزئ. فأنت تستعيذ الله عز وجل في هذا، ولا بد أن تخرج الزكاة مرة ثانية لأصحابها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إمام سهى في الصلاة ثم اضطر للخروج من الصلاة فاستخلف غيره، فهل يسجد الإمام الثاني سجود السهو؟
لا يلزمه سهو إذا كانت الصلاة يعني ما فيها سهو ظاهر. سهى في الصلاة ثم خرج،
ثم خرج ثم استخلف.
أي نعم، إذا خرج الإمام من الصلاة وكان قد سهى فيما صلى وصلى الناس به، فالإمام الذي يخلفه يسجد للسهو، فالإمام الذي يخلفه يسجد للسهو. نعم، خلاص
خلاص
ولا في
خلاص.
طيب، بس في آخر شيء أقول، أرسل لي أحد الإخوة يقول أنا أحتاج كتب وأريدك أن تساعدني بكتب وأنا كذا، أقول لك يا أخي تعال مكتب الإفتاء، فرع الإفتاء في حي بطحة قريش، تعال يعطوك كيسين كتب، يعطوك فتاوى هيئة اللجنة الدائمة للإفتاء، يعطوك فتاوى أخرى، يعطوك كتب أخرى، يعطوك كيسين كتب تحملها كده تعال. قد يكون الآن يعني تأتينا إحنا الكتب بالتريلات وتوزع، التي يأتي إليهم يعطوه من هذه الكتب، فإذا كانت الكتب موجودة يعطوك منها. سجل رقم تلفونك، إذا كان ما في كتب عندهم الآن هم يتصلوا بك، تأتي تستلم الكتب بعد أسبوع بعد أسبوعين حينما تأتي السيارة. أنا ما عندي والله كتب أوزعها، لكن هذه الرئاسة الآن تقوم بهذا العمل وتعطي كتب يعني من خير الكتب ومن أفضل الكتب، سواء في الحديث سواء في التفسير سواء في الفتاوى، فتستفيد أشياء كثيرة. هذا للأخ الذي سأل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا عند باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر نحوه، وقال في حديثه: كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا فمر بآية فقال أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو الغسان قال حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن أبي ليلى جد محمد نحوه اسم أبي ليلى داود بن بلال بن بليل ابن أحيحة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو النعمان وسليمان ابن فراغ وموسى وحفص قالوا حدثنا جرير بن حازم نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر وربما خافت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعة.
باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل فيه مسائل. المسألة الأولى مقصود المصنف رحمه الله من هذه الترجمة ما جاء في القراءة في صلاة الليل يعني أيقرأ فيها بالجهر أو بالسر، وختم الباب بما يدل على الحكم في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به. قالت ربما قال أتيت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت؟ قالت ربما جهر وربما خافت. فهذه هي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، تارة تكون بالجهر وتارة تكون بالمخافتة، يعني يخافت بقراءة القرآن. والباب فيه أيضا مسائل. المسألة الثانية ما أورده من حديث أم هاني بنت أبي طالب ومن حديث أبي ذر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الليل، كان يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الليل. أما ترى أم هاني تقول كنت أسمع قراءة الرسول وأنا على عريش عندي يعني محل مظلل أجلس فوقه فأسمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في حديث أبي ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أقول فيه مشروعية أن يقوم الإنسان ليلة من الليل ويردد آية في القرآن من أول الليل من أول صلاته إلى آخر صلاته. مسألة، وهذا لا يشرع إلا في صلاة الليل لأنه على قدر ما روي من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس جماعة لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيهم مرددا آية واحدة، إنما جاء هذا في صلاة الليل. ووجه دلالة هذا الحديث على التبوير أن فيه أن أبا ذر سمعه يردد، فمعناته أن الرسول كان يجهر. مسألة أيضا ما ورد عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. أقول هذا لا يشرع إلا في صلاة الليل، لم يأتي أن الرسول في صلاة من الصلوات المفروضة في صلاة الجهر من المغرب أو العشاء أو الفجر أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استجار واستعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزهه. لم يأتي أنه كان يفعل هذا في الصلاة الجهرية المفروضة، إنما فعل هذا في صلاة الليل. مسألة، وهذا الذي ذكره حذيفة في قصته لما صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال فاستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة فقلت إذا جاء إلى نصفها يركع فأكمل سورة البقرة، فقلت إذا جاء إلى نهايتها يركع، يقول فاستفتح سورة آل عمران فقلت إذا جاء إلى أن أكمل سورة آل عمران، ثم أكمل النساء في قيام واحد، ثم ركع صلى الله عليه وسلم. يقول حتى هممت بأمر سوء. إيش هو الأمر سوء يا حذيفة؟ قال هممت أن أركع وأترك الرسول صلى الله عليه وسلم من قدر ما أطال فيه. فلعل هذا الحديث يحكي فيه حذيفة بن اليمان ما سمع به الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء تلاوته لهذه الآيات السور في الليل، أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله سبحانه وتعالى. مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث أنس أنه كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مدا مدا، يعني أنه كان يراعي المدود حينما يقرأ القرآن، بحيث أنه يعني كان يمد يمكن بأقصى ما ورد عند علماء التجويد من المد، فكان يفعله صلى الله عليه وسلم، يعني المد العادي درجتين، الطبيعي درجتين، والمد المتوسط 4، والمد الزائد 6 درجات 6 حركات. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد على أقصى المد. مسألة ختم المصنف الباب بحديث عائشة، وحديث عائشة مفسر لكل ما جاء في الباب ومفسر لمقصد المصنف. مقصد المصنف بيان أن صلاة الليل يجوز فيها الجهر ويجوز فيها الإسرار، والإنسان في قراءته في الليل يتحرى ما هو الأوفق لإخلاص نيته، ما هو الأوفق لإخلاص نيته. فإن رأى أن الإخلاص أن يخافت خافت، وإن رأى أن هذا لا يؤثر في الإخلاص، وأنه إذا أسمع نفسه التلاوة يسمعها أهل الدار فيستفيد وقد يستيقظ، يصنع ما هو الأحوط له من جهة تحقق الإخلاص. فقد جاء في بعض الأثر أن مثل الذي يجهر بالتلاوة ويخافت بها كمثل الذي يجهر بالصدقة ويسر بها، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم الأحول قال ابن أبي نجيح سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد، فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها بما كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عبد الرحمن بن عمر: احفظوه، جبرائيل مهموز فإنه هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار نحوه.
نعم، هذا الباب فيه أنه يشرع للمسلم إذا قام من الليل أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. الدعاء الأول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. والدعاء الثاني أن يدعو بما جاء في حديث عائشة أنه يكبر الله عشرا ويحمد الله عشرا ويسبح الله عشرا ويستغفر الله عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. أو يدعو بما ورد عن عائشة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض الحديث. فهذه أدعية كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، وهو من خير الدعاء إذا أراد المسلم أن يدعو وأن يعني يتوجه إلى الله عز وجل. ويلاحظ أن الدعاء الأول حمد، والدعاء الثاني مسألة، والدعاء الثالث بخصوص قضايا الاختلاف التي يتنازع فيها الناس. فالإنسان مرة يدعو بهذا الدعاء، ومرة يدعو بهذا الدعاء، ومرة يدعو بهذا الدعاء، وإن جمع ذلك كله في ليلة أحيانا لا بأس، لكن يفرد كل ليلة بدعاء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم يصلي بالليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تحويل. قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا حديث أبي بكر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل 2 ويوتر بواحدة، ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع 2 ركعتين خفيفتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال 13 ركعة، منها 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. قال أبو الحسن: يعني بعد طلوع الفجر. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم 2 ركعتين طويلتين ثم 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم 2 ركعتين ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ أذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة.
الحديث الأخير عيد ركعتين ثم ركعتين.
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر.
أنا عندي زيادة ثم ركعتين.
نعم.
هذا مهم عشان يبقى نستدل.
هنا في تعليق لغة.
إيش قال الشيخ؟
قال كذا في الأصول ووقع في المطبوع والهندية ثم ركعتين، وهو الموافق لما في الصحيحين.
طيب، هذا باب ما جاء في كم يصلي، يعني كم الذي يصليه من الليل. فقه هذا الباب في المسائل التالية. المسألة الأولى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في الغالب 11 ركعة، لكن لم يفهم الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقبل أن يزيد الإنسان عن 11 ركعة. ويدل على ذلك المسألة الثانية. المسألة الثانية، فإن لو تأملت أحاديث هذا الباب، بالذات حديث ابن عباس وحديث عائشة في بعض رواياته، فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. ابن عباس ذكر أنه يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم بركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم بركعتين طويلتين طويلتين أقل من التي قبلها. المهم ذكر 13 ركعة غير ركعتي الفجر، ثم الوتر، ثم بعد ذلك إذا أذن المؤذن قام وصلى صلاة الفجر ركعتي الفجر. فهذا يدل أن الرسول صلى 13 ركعة. يصير قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما زاد في رمضان ولا في غيره، يعني في الأعم الأغلب. مسألة يدلكم على أن هذا هو المراد، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقومون الليل في جماعة في رمضان ب23 ركعة، وهذا ترى ثابت عنهم أنهم كانوا يقومون الليل في رمضان ب23 ركعة. فلم يفهم الصحابة أن قول عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة أن هذا من باب أن هذا أمر ملزم. وذلك ما يفعله بعض الناس من حكمهم أن من زاد على 11 ركعة وأنها بدعة، أن هذا خلاف السنة، أن هذا خلاف السنة. هذا كلام غير صحيح، فإنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم بلا خلاف، وهذا حكم الإجماع السكوتي، فيجوز الزيادة على 11 ركعة. ولذلك نقل أهل العلم أن أهل المدينة كانوا يصلون من الليل 36 ركعة ثم يوترون بواحدة 36 ركعة، وغيرهم كان بأقل. فهذا الأمر إذن واسع بالنسبة لصلاة الليل، وما ينبغي للإنسان أن يحرج على الناس أن يصلوا. نعم، مسألة، نعم كانوا يصلون 11 ركعة أحيانا، أو الرسول صلى 11 ركعة، ولكنه كان يطيل القراءة. فلما كانت الصلاة عامة والناس يصلون، قصروا الصلاة وزادوا، قصروا القراءة وزادوا عدد الركعات ليتم لهم قراءة جزء بكامله في هذه الليلة. فهذا أمر إن شاء الله فيه سعة، فيه سعة في القراءة جهرا أو مخافتة، وفيه سعة في عدد الركعات. ولا ينبغي التجرؤ على الحكم على صلاة الناس أنها بدعة، وهي قد ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم. بالذات نحن تبلغنا مقالات سيئة عن بعض الناس أنهم مثلا يتركون الصلاة في المساجد التي تصلي 23، ولو إذا صلى في الحرم يترك إتمام الصلاة وراء الإمام ما زاد عن 5 تسليمات. هذا كله أنا أعتبره من التشدد ومن التنطع، إذ الصحابة أفقه منا وأتقى لله منا وأخشى لله منا وأشد اتباعا للرسول منا. ما فعلوا هذا الذي يفعله هذا البعض من الناس. كون الشيخ فلان من الأئمة الكبار من أهل الحديث يقول أن هذا بدعة وهكذا، هذه خطأ، هذا خطأ لا يوافق عليه، ويتقوا زلة الحكيم. هذا خطأ، ما نقول نحن أهل السنة والجماعة أن أحد معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندنا أحد معصوم. كون فلان من أئمة الحديث ومن أئمة السنة في هذا الزمن يقول أن الزيادة على 11 بدعة هذا كلام مو صحيح، لا نوافقه عليه، كلام غير صحيح. كيف وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليه؟ فنحن نطوي هذا ونقول لا، نحن نعمل بما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من مشروعية الصلاة ب23 ركعة، ولا نحكم على أن الزيادة هذه على 11 ركعة أنها من البدع، على أنها من البدع. والإنسان في ذلك إذا تتبع حديث الرسول يكاد يقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن صلى 15 ركعة أحيانا، يعني أحيانا في بعض الرواية يذكر فيه الركعتين الخفيفتين في أولها ويذكر ركعتين خفيفتين بعد الوتر. فإذا جمعت هذا مع 13 يصير كم ركعة؟ 15 ركعة من الليل صلى الله عليه وسلم كان يصليها. فالتشدد والتنطع هنا في غير محله، هنا التشدد في غير محله، فهو من التنطع. نسأل الله العافية لنا ولكم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسلم معك؟ قال: حر وعبد. قلت: هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الأوسط. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال: لا يسألن عبادي غيري، من يدعني أستجب له، من يسألني أعطه، من يستغفرني أغفر له، حتى يطلع الفجر.
نعم، هذا باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. أي ساعات الليل أفضل؟ أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: أفضل ساعات الليل وسطه وثلثه الأخير، كما ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. وسبب الفضيلة ما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهذا أفضل، هذه أفضل الأوقات في كل ليلة إذا استطاع الإنسان أن يقوم فيها، فهذه أفضل الأوقات. مسألة: من أخذ بالعزيمة فقام في أول الليل أدرك فضل قيام الليل إن شاء الله، والعزيمة في قيام الليل أصلا فضيلة هذه الساعات من أجل قيام الليل. فإذا أنت أخذت بالعزيمة لنفسك وقمت في أول الليل إن شاء الله ربنا يعطيك من فضله، والله سبحانه وتعالى جواد كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مسألة: ما ذكر في هذا الحديث من نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل صفة من صفات الله نثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. مسألة: بعض الناس يستشكل لأنه لا يضبط القاعدة، وهذه والله سمعتها من ناس كبار في السن، طلبة علم كبار. إيش الاستشكال؟ يقول: كيف هذا الحديث الليل يدور في الأرض، إذا انتهى في جهة بدأ في جهة، معناته والله في كل وقت في نزول. فنقول هذا سببه أنك مثلت الله بمخلوقاته. لا، لو أثبت لله نزولا يختلف عن نزول خلقه ولا تثبت له أحكام خلقه، لأنه الأرض بما فيها من ليل والنهار هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينزل نزولا يختلف عن هذا النزول الذي أنت تظنه. لكن لما أنت شبهت الله بخلقه فرأيت أنه معنى النزول بالصورة هذه، فصرت تقول الله طول الوقت هو في نزول، لأن الليل ينتقل من مكان إلى مكان. والأصل أن تقول ليس كمثله شيء وهو، فلا يلزم من نزوله في كل ليلة أن يكون طول الوقت نازل، خاصة إذا تذكرت أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالقضية في مقاييس الزمان والليل والنهار هذه أمور مخلوقة لا تجعل الله محكوما بها. أنت لما تحكمه بها كأنك تشبهه بخلقه، والله يقول ليس كمثله. مثلا مسألة برضو من خلل في القاعدة، في تطبيق القاعدة، نحن نقول ليس كمثل الشيء، هل يلزم من نزوله خلو عرشه؟ نقول هذا أنت برضو في ذهنك أن النزول تشبيه بنزول الخلق. أثبت لله استواء على عرشه ونزولا في كل ليلة كما أخبر الرسول، وقل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، لا البصير. لا تشبه الله بخلقه، فإنك إذا شبهت الله بخلقه تأتي عندك هذه الإشكالات. مسألة هذه غنيمة في كل ليلة، ولذلك كان الناس إذا رأوا مظلوما قالوا عليك بسهام الليل، عليك بسهام الليل، قم من الليل وادع على من ظلمك، أو واسأل الله أن يرفع عنك هذه المظلمة. الله يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرشد العباد أن يسألوه في هذا الليل، والله يحب هذا، يحب أن تسأله، يحب أن تستغفره. بل جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلى الملك، أن أوحى إلى ملائكة النهار إذا ارتكب العبد سيئا لا يكتبوه حتى آخر النهار لعله يتوب، وأوحى إلى ملائكة الليل الذين يكتبون إذا أذنب العبد أن لا يكتبوه حتى يأتي النهار لعله يتوب. فهذا وقت الاستغفار، أنك تقوم إذا ما قمت من الليل فتدعو الله عز وجل وتستغفره وتسأله، والله عز وجل وعدك بالإجابة. وأنت إذا أقبلت إلى الله عز وجل في هذا الوقت فإنك غالبا سيكون إقبالك على الله سبحانه وتعالى بإخلاص، ويكون إقبالك على الله سبحانه وتعالى بغير غفلة وبخشوع وبخضوع. فهذا حقيق وجدير بإذن الله أن يستجيب الله سبحانه وتعالى ما دعاءك الذي تدعوه وسؤالك الذي تسأله واستغفارك الذي تستغفره سبحانه وتعالى. افعل ذلك وإن شاء الله ما تندم ولا تضيع هذا العبد. باب ما جاء فيما يرجى. أيوه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. وقال حفص في حديثه: قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال ابن ماجه: الحديث الأول من هذا الباب علقمة هو ابن قيس عن أبي مسعود البدري.
نعم، هذا الباب باب ما جاء فيما يرجى أن يكفى من قيام الليل. هذه الترجمة بنحوها أيضا عند النسائي، وهي تفسير للمعنى المراد من الحديث. فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قام بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فقد كفتا، اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال كفتاه عن الاستغفار في آخر الليل، لأنه يحتاج في كل ليلة أن يستغفر عما بدر به منه في يومه وليلته تلك، فهي تكفيه إن شاء الله في الاستغفار لأنه فيها الاستغفار. إيش يقول في آخر هذه الآيات؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. فقالوا كل إنسان يحتاج في كل آخر ليلة أن يستغفر الله مما بدر منه في يومه وليلته، فهذه تكفيك إذا قلتها، هذا معنى كفتاه. التفسير الثاني كفتاه يعني أنهما تحميانه من الجن ومن الشياطين ومن أذاهما ومن غير ذلك من الأمور التي قد يعني تتسلط عليه إذا ما نام، فإنه إذا قرأها تكفيه ذلك، تكفيه ذلك، لأنه في أولها يحقق الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنت تحفظ الله بتحقيق إيمانك والله يحفظ، هذا المعنى الثاني أنه معناها الحفظ. المعنى الثالث هو ما ذكره الشيخ هنا أنها تكفيه عن قيام الليل، على أساس أن مقصود صلاة الليل، أن مقصود صلاة الليل تحقيق الإيمان وطلب الاستغفار، وطلب الاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى ومسألته. فأنت إذا قرأت ما حققت الإيمان في الآية الأولى وحققت المسألة في الآية الثانية، وهذا مقصود صلاة الليل، هذا مقصود صلاة الليل. شوف الحديث اللي احنا في الباب اللي راح، شوف الحديث اللي في الباب اللي راح اللي يوضح لكم أنه من مقصود صلاة الليل هذه المعاني. شوفوا في الحديث هذا الأول، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق. يشوف الآن تحقيق الإيمان، أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحقيق الإيمان صح؟ هيشوف الدعاء الثاني أنك إذا قمت من الليل تحمد تكبر الله عشرا وتحمد الله عشرا وتسبح الله عشرا وتستغفر الله عشرا وتقول ربي اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. شوف الحديث اللي بعده في الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك وفيما كانوا في أهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذه معاني قيام الليل، تقولها بدعاء، تقولها بالصلاة بما تقرأ من القرآن، فإذا فاتك ذلك تقرأها. ولذلك قالوا معنى كفتاه أي كفتاه عن المعنى المقصود في صلاة الليل لما فيهما من تحقيق الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى والسؤال له أن يغفر وأن يرحم وأن يعفو عما بدر منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. فهذا أمر واضح في الآيات وفي المعاني اللي تدور في صلاة الليل، ولذلك نقول هذا المعنى الذي قرره المصنف وفقه عليه النسائي وبوب على الحديث بنفس المعنى، وهذا المعنى يشير أن العلماء فهموا من مقصود صلاة الليل من هذا الحديث هو هذه المعاني، لذلك قال الرسول كفتا أي من هذه النار. فالإنسان لا يترك هذا الأمر، لا يترك هذا الأمر. فإذا ورد أيضا أن من جعل أكثر دعاء جعل دعاءه في الليل وجلوسه لذكر الله في الليل صلاة على النبي كفاه الله ما أهمه، حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله إني أصلي من الليل يعني أدعو، فهل أجعل لك ربع صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يكفيك الله ما أهم. هنا خصص يكفيك إيش؟ ما أهمك صح؟ هذا نوع من الكفاية أيضا. حديث ثالث في الكفاية، ها من يتذكر حديث قراءة المعوذات؟ فإنها تكفي الإنسان وتعوذه عن الشياطين وعن الجن وعن أذيته. تتبعوا الأحاديث التي ورد فيه تكفيه أو يكفيه أو كفاه، تجد فيها مجموعة أحاديث برضو، هذا ممكن يصير مقال.
كانت الدنيا همه
جعل الله، ها؟
كانت الآخرة همه جعل الله.
نعم، تتبعوا هذه المعاني يعني تجيكم برضو مقالة ثانية، أمس مقالة واليوم مقال فيما يكون فيه الكفاية. قرأت آيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة. أنا كنت أظن الحديث، ترى أنا من زمان وما كنت أراجع، دحين صرت ما أراجع كثير، قرأها عندي من زمان في ذهني أنه هذه الآيات تقرأها في الليل وفي النهار. ذاك النهار تكلمت أقول زي كده، ما رحت أراجع 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 ما لقيت ولا رواية فيها ذكر النهار، فهذه فقط تقرأ في الليل كفتاة يعني في الليل. أنا كنت يعني في ذهني أنها تقرأ في الليل وفي النهار قراءة قديمة ما أدري من فين جاءت، فهو وهم من وهم في أولي وفي آخري. طيب خلاص اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المصلي إذا نعس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير تحويل قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: لزينب تصلي فيه، فإذا فترت تعلقت به، فقال: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول اضطجع.
هذا باب ما جاء في المصلي إذا نعس. أقول فقه هذا الباب كله يدور فيما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. هذا فقه الباب كله، أن الإنسان لا يكلف نفسه أمور فوق طاقته، بل نبه هذا الباب على أن الإنسان قد يكلف نفسه فوق طاقته فيكون في ذلك سوء عليه. كيف؟ مثل ما قال في الحديث الأول، قال: إذا قام أحدكم من الليل ونعس فلينم، فإنه قد يقوم يدعو فيسب. يعني إيش يسب نفسه؟ يعني يدعو على نفسه. هذه قضية خطيرة يعني الإنسان، وقد يصادف ساعة استجابة فيدعو على نفسه فيستجيب الله عز وجل له. هذه خطورة. الخطورة الثانية أن الإنسان قد يكلف نفسه من العمل فيتضرر من هذا الإكلاف للنفس. كيف يتضرر؟ أنه نفسه تمل العمل فيترك هذا العمل، فهذا ضرر ثاني. ولذلك فقه هذا الباب كله يدور على أن لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النعاس واستعجام القرآن. استعجام القرآن يعني يجي يبغى يقرأ الآية ما يقدر من التعب ومن الإرهاق. أنا أمس جيتكم للدرس وأنا مرهق، بدي أقول يا أيها مسلمون قلت مؤمنون، نبهني الشيخ السيد أسامة قال مسلمون فانتبه، هذا وأنا مرهق لكني صاحب، فما بالك والإنسان تعبان نعسان يبغى ينام، يجي يقرأ الآية يقوم يقرأها على غير الوجه الذي ينبغي أن يقرأها به، صح ولا لا؟ فالإنسان عليه أن يحذر وأن ينتبه ولا يكلف نفسه ما لا طاقة له به. والله عز وجل ورد في الحديث أنك إذا نمت يكتب الله لك الأجر ما دمت أنت تنوي أن تقوم، ما دمت تنوي أن تقوم. الذي بعده الباب،
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال: حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمرو قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة 12 سنة.
هذه الأحاديث حكم المحقق بأنها موضوعة. هذه الأحاديث حكم المحقق بأنها موضوعة. الأول موضوع والثاني ضعيف جدا، لكن ترى المعنى الذي دلت عليه من فضيلة الصلاة بين المغرب والعشاء ثابت. أخرج أبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط حديث عن أنس بن مالك في قوله تعالى: تتجافى بجنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، يستيقظون ما بين المغرب والعشاء من أجل الصلاة. وأخرج أيضا عن أنس قال: كان في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. يعني كان أصل الصلاة هذه ثابتة فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يسمونها صلاة الأوابين. في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: صلاة الأوابين ما بين أن ينكف أهل المغرب أهل المغرب إلى بيوتهم إلى العشاء. إذن هذه الصلاة ما بين المغرب والعشاء كانوا يسموها صلاة الأوابين. هذا في مصنف ابن أبي شيبة. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي الشعثاء قال: قال سلمان: عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنه يخفف عن أحدكم من حزبه ويذهب عنه ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل أنا من قادر أشوف أبو هاشم. المهم ثابتة مجموعة من الآثار في الصلاة ما بين المغرب وبين العشاء، وأنها كانت من سنة السلف، كانوا يفعلون هذا، وكانوا يرون أنها هي الفضيلة المقصودة بناشئة الليل، وهي الفريضة المقصودة بقوله: وقليلا من الليل ما يهجعون، وكانوا يحثون بعضهم على ذلك. نعم صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، لكن الصلاة ما بين المغرب والعشاء هنا ذكر لها فضيلتين: الأولى أنها تخفف عليك من حزبك من الليل، والثانية أن تكون سبب في إلغاء الذنوب والسيئات اللي حصلت منك فيه، هذه تكون سبب حتى تنشطك إلى قيام الليل. تكمل نقرأ شوية
هذه الشرط
الأقرأ مثلا لو بعضها وبعدين نوقف.
قال سلمان: عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنه يخفف عن أحدكم من حزبه ويذهب عنه ملغاه أول الليل، فإن ملغاه أول الليل مهدنة أو مذهبة لآخرته. قال: كان عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول: هي ناشئة الليل.
بس خليها عندك. هذا ثابت. طريقة المصنف ترى طريقة أهل العلم اللي كان يصنف في الحديث، يريد ما يأتي عندهم في الباب حتى ولو كان في ضعف، على أساس أنه أصل الباب ثابت وأن الباب هذا فقط يريدون التنبيه عليه. ضاقت عليه الرواية، ما عنده إلا هذا الحديث فأوردها. وانتبهوا لقضية نبه عليه ابن الصلاح في أول علوم الحديث، أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، ولا يلزم من ضعف المتن ضعف السند، فقد يأتي سند ضعيف ولكن المتن ثابت، معناه ثابت. فهذا المعنى اللي احنا ناخده من هذه المتون، أنه هناك فضيلة للصلاة بين المغرب وبين العشاء. عدد الركعات مو ثابت بالسند، لكن هناك في فضيلة ثابتة في الصلاة ما بين المغرب والعشاء، حتى أنهم كانوا يسمونها صلاة الأوابين. نقف عند هذا القدر. إذا في أسئلة
صلى الله عليكم شيخنا، هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: أحسن الله لك، ما حكم بيع السلعة سعرين، سعر إذا كان البيع نقدا وسعر إذا كان البيع بصك، لأنه في بلادنا لا تتوفر الأموال في البنوك غالبا، لذا يلجأ التجار للزيادة إذا كان السداد عن طريق الصك.
البيع بسعرين حرام وحلال. حرام إذا انعقدت الصفقة بدون تحديد أحد البيعتين، هل يبغى يأخذها بالبيع النقدي أو بالبيع المؤجل، وحلال إذا حدد إحدى البيعتين. فإذا قال أنا اشتريت منك نقدا بهذا المبلغ خذ، خلاص تمت هذه بيعة صحيحة، أو قال أنا اشتريت منك بأجل بهذا الصك تمت وهذه بيعة صحيحة. أما أن يعقد الصفقة بدون أن يحدد أحد البيعتين فهذا من صور بيعتين في بيعة، هذا من صور بيعتين في بيعة. نعم
أحسن الله لكم. يقول إذا خاف المرء اندراس الحق ورأى منكرا لم يستطع إنكاره فكيف يفعل؟
ينكر في قلبه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
يقول أعطى زكاته لزوجة أخيه على أساس أنه مهرها، مع العلم أن أخوه غير محتاج إلى الزكاة، فماذا عليه مع العلم أنه كان جاهلا؟ يقول أعطى زكاته لزوجة أخيه على أساس أنه المهر، مع العلم أن أخوه غير محتاج، يعني أعطى الزكاة لأخيه، أعطى الزكاة لأخيه ليدفعها مهر لزوجته، يعني هذا قصده.
عيد تاني مرة.
يقول أعطى زكاته لزوجة أخيه.
قال لزوجة أخيه.
هنا. قال على أساس أنه مهرها، مع العلم أن أخوه غير محتاج إلى الزكاة، فماذا عليه؟ مع العلم أنه كان جاهلا.
ها؟ في شيء في السؤال، لكن أنا أجاوب على الاحتمالين. ها عمي. ما يزع إذا كانت هذه زكاته، أنه دفع عن أخيه المهر وهي زكاة ماله، دفعها لأخيه مهرا في زواجه، ما يجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها في سبيل الله وابن السبيل إلى آخره. فما يجزئ، خاصة وأنت تقول في السؤال أن أخاك كان غير محتاج، يعني ما هو لهم فقير ولا هو مسكين، فهذا لا يجزئ. فأنت تستعيض الله عز وجل في هذا، ولا بد أن تخرج الزكاة مرة ثانية لأصحابها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إمام سهى في الصلاة ثم اضطر للخروج من الصلاة فاستخلف غيره، فهل يسجد الإمام الثاني سجود السهو؟
لا يلزمه سهو إذا كانت الصلاة يعني ما فيها سهو ظاهر. سهى في الصلاة ثم خرج،
ثم خرج ثم استخلف.
أي نعم، إذا خرج الإمام من الصلاة وكان قد سهى فيما صلى وصلى الناس به، فالإمام الذي يخلفه يسجد للسهو، فالإمام الذي يخلفه يسجد للسهو. نعم خلاص
خلاص
ولا في
خلاص.
طيب بس في آخر شيء أقول، أرسل لي أحد الإخوة يقول أنا أحتاج كتب وأريدك أن تساعدني بكتب وأنا كذا، أقول لك يا أخي تعال مكتب الإفتاء، فرع الإفتاء في حي بطحة قريش، تعال يعطوك كيسين كتب، يعطوك فتاوى هيئة اللجنة الدائمة للإفتاء، يعطوك فتاوى أخرى، يعطوك كتب أخرى، يعطوك كيسين كتب تحملها كده تعال. قد يكون الآن يعني تأتينا إحنا الكتب بالتريلات وتوزع، التي يأتي إليهم يعطوه من هذه الكتب، فإذا كانت الكتب موجودة يعطوك منها. سجل رقم تلفونك، إذا كان ما في كتب عندهم الآن هم يتصلوا بك تأتي تستلم الكتب بعد أسبوع بعد أسبوعين حينما تأتي السيارة. أنا ما عندي والله كتب أوزعها، لكن هذه الرئاسة الآن تقوم بهذا العمل وتعطي كتب يعني من خير الكتب ومن أفضل الكتب، سواء في الحديث سواء في التفسير سواء في الفتاوى، فتستفيد أشياء كثيرة. هذا للأخ الذي سأل، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.